بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله وبياكم أيها الأحبة والإخوة الكرام في لقائنا المتجدد الأسبوعي حول بعض المسائل الإيمانية التي نطمح من خلالها أن يرتفع منسوب الإيمان عندنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما نقوله الخير والسداد والتوفيق وزيادة الإيمان لقائله وسامعيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. سنتكلم اليوم عن صفة من صفات الله عز وجل، صفة الرحمة. صفة الرحمة دائما يا إخوة حقيقة ما كان يستوقفني البسملة في مطلع السور، بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أسأل نفسي كثيرا، لماذا بسم الله الرحمن الرحيم تحديدا؟ لماذا اختار الله عز وجل هذين الاسمين دون غيرهما من الأسماء؟ لما لم يكن مثلا بسم الله الكبير المتعال، بسم الله القوي العزيز، بسم الله الواحد الأحد؟ لماذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا تأملت أيها الإخوة، إذا تأملتم في هذين الاسمين تحديدا، فإنك ستصل إلى معنى رائع، معنى جميل، معنى يجدر بنا أن نصل إليه. ستصل إلى سعة رحمة الله عز وجل وعظم رحمته تبارك وتعالى. فكأن الله عز وجل عندما يصدر كل سورة من سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، كأنه عز وجل يرسل إلينا رسالة نفهم من خلالها أن هذا القرآن رحمة، وأن من جاء بهذا القرآن رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن كل آية في كتاب الله عز وجل، كل سورة في كتاب الله، كل آية، كل حرف من كتاب الله عز وجل هو رحمة. ما أعظم هذا المعنى. وإذا كانت هذه الأمور، رسوله رسول الرحمة وكتابه كتاب الرحمة، فعلى ما يدل؟ يدل على أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. فنتعرف على الله عز وجل من خلال رحمته. تأمل في هذه الصفة، في صفة الرحمة. تأمل في قوله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول تبارك وتعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. قال ابن كثير في هذه الآية: قال أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا. فهو سبحانه وتعالى من أوجب على نفسه الرحمة، وهذا من واسع جوده وعطائه وتفضله وكرمه تبارك وتعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي رواية: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه رحمة الله المخلوقة، فكيف برحمة الله التي هي من صفاته وليست مخلوقة، رحمته الذاتية؟ كيف بهذه الصفة؟ هذه الرحمة التي لا تنفد أبدا وليس لها حد ولا نهاية، التي يقول الله عز وجل عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ما يقنط من جنته أحد. ومن رحمته عز وجل أن أحدا من خلقه مهما بلغت قوته، مهما بلغ جبروته، مهما بلغ بطشه فإنه لا يستطيع أن يحجب رحمته عز وجل أو منعها عن أحبابه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أطلق الله عز وجل رحمته إلى أحد من مخلوقاته فوالذي نفسي بيده لو اجتمع أهل الأرض على أن يحجبوا عنه هذه الرحمة ما استطاعوا شيئا. وإذا أمسك الله عز وجل هذه الرحمة عن هذا الإنسان فوالله لو اجتمع كل من في هذا الكون على أن يمنحوه شيئا من هذه الرحمة ما استطاعوا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رحمة الله عز وجل أيها الفضلاء لا تعز على طالب في أي زمان أو مكان، وقد وجدها إبراهيم عليه السلام وسط ألسنة النار، ووجدها يوسف في غيابة الجب وغياهب السجون، ووجدها إسماعيل وأمه هاجر في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ووجدها يونس عليه السلام وعليهم أجمعين السلام في بطن الحوت، ووجدها موسى في اليم وهو طفل رضيع وفي قصر فرعون وهو متربص به، ووجدها أصحاب الكهف حين افتقدوها في القصور بين أقوامهم وجدوها في الكهف، وجدوها في الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم من رحمته عز وجل، فيأمرهم بأن يأووا إلى الكهف لتنشر لهم الرحمة. فانظر كيف ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا سعة رحمة الله عز وجل إلا في الكهف. وجدها حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وجدها وصاحبه في الغار وهما مطاردان. يقول أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهما إلى قدميه لرآنا. قال: ما غرك باثنين، الله ثالثهما. أحبتي، الله عز وجل من سعة رحمته وعظمها أنه أرحم بخلقه من الأم بولدها، وذلك لأن رحمة والديك بك مهما بلغت فهي جزء من جزء من المئة جزء التي خلقها الله، فكيف برحمته عز وجل الواسعة جل جلاله وتقدست أسماؤه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، وفي رواية البخاري تسعى إذ وجدت صبيا في السبي كأنه صبيها فقدته فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد ما رأيتم من هيئتها ومن حالها ومن شعثها وتعبها وهي تبحث عن هذا الطفل الرضيع؟ هل يمكن بعد هذه الحال وبعد هذه الصورة التي شاهدتموها أمامكم، هل يمكن أن تطرح هذا الولد في النار؟ قلنا: لا والله، لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله عز وجل أرحم من هذه الأم. ولذلك يقول حماد بن سلمة: ما يسرني أن امرئ يوم القيامة صار إلى والدي، إن ربي أرحم بي من والدي، إن ربي أرحم بي من والدي. أحبتي، قولوا لي بربكم، أليس من رحمة الله أن جعلنا مسلمين؟ أليس من رحمة الله أن جعلنا مسلمين؟ ليس ذلك فحسب، بل أوليس من رحمة الله عز وجل أن هدانا إلى المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. بلى والله، والله أن هذه الهداية أي هدايتنا إلى الإسلام وإلى خير منهج، والله الذي لا إله غيره، أنها من أعظم المنن التي من الله عز وجل بها علينا. ما يمنعه تبارك وتعالى، ما يمنعه أن جعلنا، أن يجعلنا يهود أو نصارى أو ملحدين؟ اصطفانا من بين الأمم فجعلنا من خير أمة للناس، جعلنا مسلمين، وحملنا أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل منهجنا وهدانا هو من خير الهدي، لأن فيه متبعين لمنهجه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون كذلك. تأمل يا أخي في هذا الحديث الذي تنفطر له القلوب وتدمع له العيون. فعن أبي هريرة قال قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. يا الله يا الله، من يتقرب إلى من؟ ومن يهرول إلى من؟ يتقرب الخالق العظيم الجبار الكبير المتعال يتقرب إلى المخلوق، ويهرول ملك الملوك سبحانه إلى عبد فقير صعلوك. سبحان الله، ما أرحمه وما أكرمه. هل تخيلتم معي؟ هل تخيلتم معي هذه العظمة؟ أيها الأحبة، تخيلوا معي شيئا آخر. تخيلوا أن الله عز وجل العظيم يذكركم في من عنده، يذكرك أنت، أنت العبد الفقير الذليل الضعيف، يذكرك في من عنده. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. الله أكبر. إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. قال قتادة فالله عز وجل أسرع بالمغفرة. هل تصورت معي؟ هل تصورت معي يا أختي؟ هل تصورتم كيف يذكركم ربكم؟ هل تخيلتم يوما أن الله عز وجل الكبير المتعال يذكركم بأسمائكم؟ نعم، يذكركم بأسمائكم بين الملائكة في الملأ الأعلى. من يذكر من؟ الله، الله سبحانه، الله الكبير المتعال هو من يذكرك. فيا له من شرف عظيم وكبير لا يعرفه إلا من عرف ربه وأحبه. انظر إلى واحد من هؤلاء الذين جاء النص بأن الله عز وجل قد ذكره. انظر إلى أبي بن كعب رضي الله عنه حين علم أن الله تبارك وتعالى قد ذكره باسمه، وكيف انهمرت عيناه بدمع الفرح والحب والشوق والحنين إلى أرحم الراحمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. يا الله، الله أمرك أنت يا محمد رسول الله رحمته لهذه البشرية أمرك أن تقرأ علي؟ نعم، أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وسماني، يعني الله عز وجل ذكرني باسمي وسماني، قال نعم، فانفجر باكيا رضي الله عنه وأرضاه، وحق له والله أن يبكي، حق له أن يبكي وهو يعلم أن الله عز وجل ذكره باسمه أبي. فكيف يا أخي، كيف يكون حالك إذا علمت أن الله ذكرك باسمك؟ إبراهيم، زيد، علي، أسماء، فاطمة، سمية، ما حالكم؟ والله عز وجل يذكركم بأسمائكم. يقول يحيى بن معاذ الرازي، يقول يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك، لمت شوقا إلى مولاك. فليس العجب من قوله فاذكروني، ليس العجب من قوله فاذكروني، ولكن العجب كل العجب من قوله أذكركم. ليس العجب أن يذكر الضعيف القوي، أو أن يذكر الفقير الغني، أو أن يذكر الذليل العزيز، إنما العجب والله كل العجب أن يذكر القوي الضعيف، والغني الفقير، والعزيز الذليل. فيا لله ما أعظمه وما أحلمه وما أرحمه. لسعة رحمته عز وجل نال هذه الرحمة حتى أصغر وأدق مخلوق من مخلوقاته وهو النمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقربه، فأمر بقرية، قرية كاملة من قرى النمل أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح لله، لأن نملة واحدة قرصتك تحرق قرية كاملة من قرى النمل. وفي رواية فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فسبحان من لم تمنعه عظمته وكبرياؤه من رحمة الضعيف الصغير من خلقه، حتى يعاتب نبيا له من أجل نمل لا حول لهم ولا قوة إلا بربه. أحبتي، بالرغم من سعة رحمة الله وعظمها، إلا أن هناك من الناس من حرموا أنفسهم بسبب معاصيهم وذنوبهم، حرموا أنفسهم من أن ينالوا هذه الرحمة. نعم، رحمته عز وجل وسعت كل شيء، رحمته تبارك وتعالى لا تحد بحدود، لا بداية لها ولا نهاية لها، ومع ذلك فإن من الناس من قد يحجب عن نفسه هذه الرحمة. مثل من لا يرحم، مثل أصحاب القلوب القاسية الظالمين الذين لا يرحمون لا صغيرا ولا كبيرا، ولا امرأة ولا شيخا ولا طفلا رضيعا ولا طفلة صغيرة. من لا يرحم لا يرحم، قال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ولذلك من وجدته موغلا في دماء الناس، في دماء المسلمين، يذبح فيهم من غير أدنى رحمة، ثق تمام الثقة أن هذا الإنسان لا يرحم، ثم ثق أيضا تمام الثقة أن هذا الإنسان لا يستحق الرحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ومن موانع تحصيل الرحمة تعذيب الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. انظر من سعة رحمته عز وجل رحمة بهؤلاء المعذبين، هؤلاء المضطهدين، هؤلاء المساكين، هؤلاء الجوعى، هؤلاء المهجرين. فمن عذبهم وسعى في إيصال العذاب إليهم فإن هؤلاء يعذبهم الله عز وجل. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومن هؤلاء الذين يحرمون أنفسهم رحمة الله من يعذب الحيوانات، فقد حرم الله تعذيب الحيوانات والحشرات ويعاقب من فعل ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بها. أيضا من أسباب عدم تحصيل الرحمة الاختلاف والفرقة، وكفى بنزع الرحمة من المختلفين ثلاثة أمور كل منها أشد من الأخرى. ولذلك إذا وجدت أن الناس مختلفين فيما بينهم متفرقين، فاعلم أنهم قد يصابوا بهذه العقوبات الثلاث. أول هذه العقوبات والعياذ بالله حرمان المغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وثانيا ضياع الهدى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضرته الوفاة، قال: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وكان ابن عباس يقول: إن الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. فانظر إلى الاختلاف وشتات القول، كيف أوصلنا إلى هذه المرحلة من حرمان أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لنا كتابا كنا لن نضل بعده لو أنه كتب، ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة. أيضا من أعظم العقوبات التي قد يعاقب بها الإنسان هي فقدان النصر، فقدان النصر. فإن ذهاب الرحمة من المختلفين قد تفقدهم النصر. يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فإنكم إن تنازعتم فشلتم، وإذا فشلتم ذهبت ريحكم، وإذا ذهبت ريحكم فلن يأبه بكم أحد. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. ولا شك أننا نشعر بهذا في زمننا هذا، نشعر حقيقة بالذل، نشعر بالافتراق، نشعر بالتنازع. ولذلك تسلط علينا أعداؤنا شرقا وغربا، ما عادوا يأبهون بنا، بل غزونا حتى في ديارنا. نسأل الله عز وجل أن يحول بيننا وبينهم ويجعل كيدهم في نحورهم. هذا مثال يا إخوة، وقد أطلت عليه حقيقة لعظمه، وجميع أسماء الله وصفاته عظيمة. وما أردت من خلال هذا اللقاء واللقاء السابق الذي تكلمنا فيه عن كيفية العيش مع أسماء الله وصفاته، ما أردت إلا ذكر أمثلة لعلنا من خلاله أن نفتح لأنفسنا مشاريع تدبرية في أسماء الله وصفاته، نتعرف من خلالها على الله تبارك وتعالى، فنقترب إليه تعبدا، ونقترب إليه حبا، ونقترب إليه عملا. والله عز وجل أسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم أن نلقاه، وإلى لقاء مقبل بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله.